أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من القواعد المسلمة التي لا مجال للبحث فيها هو أن للسنة بالمعنى الأعم للسنة، سواء كان المراد منها ما تعتقده مدرسة أهل البيت أو ما يعتقده أو تعتقده مدرسة الصحابة، المعنى الأعم للسنة فإن لها دورا أساسيا في فهم الدين، بنحو لو لم تكن السنة فلا مجال لفهم الدين. وهذه قضية لا بد أن تبحث في محلها، وهو أنه ما هو دور السنة في فهم المعارف الدينية. وهذه القضية كما أن لها أصلا قرآني، فإن لها أيضا أصلا نبويا متواترا. أما الأصل القرآني لذلك فهو قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني أن هناك مجموعة من المعارف إنما بينت من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ومن هنا نحن أمرنا بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن نأخذ كل ما يصدر عن ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن الواضح أنه لو كان ما يقوله الرسول موجود بتمامه وبإجماله وتفصيله في القرآن أساساً لا معنى للأمر بأخذ ما أتى به النبي، لأن القرآن تجب ماذا؟ تجب طاعته. ومن هنا ذكر البعض نكتة في مسألة تكرار الإطاعة في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قالوا: لو كان متعلق الأوامر والنواهي واحدا لما احتجنا إلى تكرار الإطاعة، فتكرار الإطاعة حتى يخرج عن التأكيد إلى التأسيس، فإن هناك مجموعة من البيانات إنما جاءت ممن؟ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وتتمة لهذا البحث، قد يقول لنا قائل: هذا ما يثبته هذا القدر أو هذه البيانات هو سنة الرسول الأعظم. لا، القضية واضحة جدا. إذا ضممنا إلى ذلك حديث الثقلين فإن القضية تكون واضحة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا. فإن المنجي من الضلالة ما إن تمسكتم به. احنا في ليلة الجمعة او ليلة الاثنين الماضية مولانا قرأنا هذا الحديث: ما إن تمسكتم به. شوفوا الدقة الموجودة على البرنامج، فجاءت اتصالات مباشرة تقول بأنه الحديث لم يقل ما إن تمسكتم بهما، وإنما قالت ما إن تمسكتم به. إذن فالذي يصح هو التمسك بالكتاب، والعترة هناك وصية باحترامها وحبها ومودتها، وإلا لو الرسول الأعظم كان يريد التمسك بهما لقال ما إن تمسكتم بهما، مو ما إن تمسكتم ماذا، ما إن تمسكتم به. فأجبنا، قلنا للإخوة اللي سألوا هذا السؤال، قلنا بأنه قولوا لهم بأنه ما هذا ضمير به يعود على ما الموصولة، وما الموصولة كما تشمل المذكر والمؤنث تشمل المفرد والمثنى، والجمع كما هو ثابت في محله. على أي الأحوال، على هذا البحث، على هذا أساس حديث الثقلين، إذن يبين لنا مرجعية ماذا؟ مرجعية السنة بالمعنى العام التي هي روايات وأئمة أهل البيت. إذن هذه القضية إخواني الأعزاء وهي ضرورة السنة لفهم الدين من الأصول التي لا مجال للبحث فيها عند الجميع يكون في علمكم. هذه ليست مختصرة على مدرسة أهل البيت، وإنما كل الاتجاهات الإسلامية والمدارس الإسلامية تعتقد بأن للسنة دورا أساسيا في فهم المعارف الدينية. نعم تبقى التفصيلات بأي قدر السنة ماذا تبين القرآن مفصلة لما أجمله القرآن وإلى غير ذلك، هذه أبحاث أخرى. وأنا أتصور أنه ممكن للإخوة واقعا أن يكتبوا هؤلاء اللي يبحثون عن رسائل ماجستير، يكتبوا رسالة ماجستير في دور السنة لفهم المعارف الدينية، يعني النسبة القائمة بين السنة وبين الكتاب العزيز القرآن الكريم. هذا أصله. الأصل الثاني الذي لا بد أن يلتفت إليه جيدا أيضا، وهي أن السنة أما على مستوى مدرسة الصحابة فقد منع تدوينها القدر المتيقن 100 عام. هذا القدر المتيقن أنه إلى سنة 101 من الهجرة السنة كانت ممنوعة من التدوين. هسه أنتم اعرفوا إذا كانت السنة لا تكتب ماذا جرى على السنة من الوضع والتزوير والتلاعب والدس والإضافات والتضييع وإلى غير ذلك. هذه الآن على مستوى مدرسة الصحابة. على مستوى مدرسة أهل البيت أيضا أنتم تعلمون بأنه في النتيجة أهل البيت كمدرسة كانت تعتبر من الناحية السياسية مدرسة معارضة، فالإمكانات مهيئة لها وغير مهيئة لها، فلهذا كثر الوضاعون أيضا في مدرسة أهل البيت، والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة جدا. وهذا أيضا أصل. من هنا بناء على هذين الأصلين نجد بأن الأعلام تصدوا أنه كيف يميز صحيح السنة من سقيمها. ما ورد من السنة مما هو موضوع ماذا في السنة، ما هو الطريق، كيف نميز مع أمامنا هذا التراث الضخم من الروايات الواردة اللي يكفي أبو مريم المروزي يقول وضعت فيكم 4000 حديث تتكلم عن كذا وكذا 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 كلها قال رسول الله مولانا. إذن القضية واقعا جد معقدة. ومن هنا أنتم تجدون أنه كتبت عشرات الكتب في الموضوعات والروايات الموضوعة والروايات الضعيفة ونحو ذلك. جيد، في قبال هذا الواقع وجد كما أشرنا ماذا؟ وجد منهجان. المنهج الأول هو المنهج السندي، والمنهج الثاني هو المنهج الدلالي. أما المنهج السندي قلنا أن هذا المنهج يعتمد رجال الرواية، يعتمد سلسلة السند بغض النظر عن مضمون تلك الرواية، هو يعتمد الرجال، وهؤلاء الرجال هم المدار في قبول الرواية وعدم قبول الرواية، في صحة الرواية وعدم صحة الرواية. هسه بغض النظر أن هذه القضية كانت إذا كان الأمر كذلك في مثل أزمنتنا مولانا بعد لا يمكن إضافة رواية على الكتب ماذا الموضوعة في النصوص والأحاديث، أما في تلك الأزمنة فالقضية واضحة، ورواياتنا أيضا تشير إلى أنه وضع في كتب أبي كذا رواية، وضع في كتب أبي كذا رواية، يعني أنه يختلق لها سندا ويضعها في مضمون، والروايات لا فيها عدد ولا فيها ضبط ولا 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 إلى غير ذلك. واقعا المنهج السندي إذا أردنا أن نقتصر عليه وحده فيه مثل هذه المشاكل. المهم هذا هو المنهج الأول. المنهج الثاني هو المنهج الدلالي بغض النظر عن السند، أن السند صحيح وبتعبير بعض النصوص أن السند والراوي بر أو فاجر. وردت عندنا روايات بهذا المضمون سنقرأها بعد ذلك. لا علاقة لنا بالسند، أن السند ورد من بر أو ورد ماذا؟ من فاجر. لا ندور مدار السند أولا وبالذات، قد يكون نافعا، قد يكون شاهدا، قد يكون مؤيدا، ولكن ليس هو المدار، ليس هو المعيار في قبول الرواية ورد الرواية، في صحة الرواية وضعف الرواية. أما المنهج الأول فقد وقفنا عنده بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة، وقد انتهينا إلى النتائج التالية. النتيجة الأولى أن هذا المنهج يعتمد على سند الرواية كما أشرنا، يعني يعتمد على الرواة، وحيث أن قواعد الجرح والتعديل، التفتوا جيدا إخواني، وحيث أن قواعد الجرح والتعديل تتأثر تأثرا مباشرا من القواعد الكلامية والمباني ماذا؟ الكلامية. فمع اختلاف المباني الكلامية تتعدد عندنا ماذا؟ المباني الرجالية في الجرح والتعديل. وهذا ما وقفنا عنده بشكل واضح، أنه أن الإنسان إذا صار مبناه، خلوا ذهنكم إخواني، لأنه مو بالضرورة أن الإخوة يكون مبناهم مبنى المنهج ماذا؟ الدلالي. قد يكون الإخوة مبناهم منهج سندي. أنا دا أعطي الطريق، الطريق لهذا ماذا؟ أنه أولا يذهب إلى ماذا؟ لتعديل مبانيه الكلامية العقدية، عند ذلك يدخل إلى المباني ماذا؟ إلى المباني الرجالية. وهذا مما يؤسف له، معمول به في علم الرجال عندنا أو غير معمول؟ نعم، قد تجد هنا كلمة هنا كلمة هناك، ولكنه لا بد أن يتنقح المبنى، أنه ما هو مبناك في الغلو، ما هو مبناك في جملة من القواعد العقدية المرتبطة بمقامات الأئمة، ما هو مبناك في قواعد التوحيد. هذه لا بد أن تنقح، وعلى أساسه تأتي إلى الرواة وإلى الرجال، وعلى أساس ذلك تعين أن هذا يقبل أو ماذا؟ أو لا يقبل. ومع الأسف الشديد كما قلت للمرة الثانية والثالثة والعاشرة، أقول أنه علم الرجال عندنا في الجرح والتعديل القائم على أساس المنهج السندي له علاقة بعلم الكلام أو ليس له علاقة بعلم الكلام. ويكون في علمك إخواني الأعزاء، إذا قلنا له، إذا قلنا أن علم الرجال في الجرح والتعديل يعتمد على المباني العقدية، وبطبيعة الحال ممكن أن الإنسان تكون عنده مباني عقدية ولا يعرف القواعد التفسيرية، ممكن هذا أصل، يعني يكون غافلا عن القرآن الكريم. إذن علم يجر إلى ماذا؟ إلى علم آخر. ومن هنا نحن مرارا ذكرنا أن الإنسان لا يحق له أن يفتي شيئا في القضايا الدينية ما لم يكن ملما بأكثر العلوم الدينية. لا يكفي أن يكون فقيها أبدا، يعني لا يكون فقيها سالب بانتفاع ماذا؟ سالب بانتفاع الموضوع على مبانينا. لا يكون فقيها حتى يكون رجاليا، ولا يكون رجاليا حتى يكون ماذا؟ متكلما، ولا يكون متكلما حتى يكون ماذا؟ مفسرا. وهو ما أقول الفلسفة حتى أنه لا تهربون، ولا الفلسفة مولانا عمادي أنا داخلة في القواعد الكلامية، ما يمكن. ما يمكن فرض مباني كلامية وليس إلى جنبها مباني عقلية، ما نعبر عنها فلسفية، مباني ماذا؟ مجموعة من القواعد العقلية. هاي أمامكم الآن، أنتم تدخلون في علم الأصول وعشرات القواعد العقلية، من الحسن والقوم إلى قبح العقاب بلا بيان، إلى نظرية حق الطاعة، إلى كلها قواعد كلامية، هذه لا علاقة لها بعلم الأصول ولا علاقة لها بالفقه على أي الأحوال. إذن إخواني الأعزاء، النتيجة الأولى التي انتهينا إليها في المنهج السندي أن قواعد الجرح والتعديل قائمة على أساس المباني العقدية، وما لم تنقح تلك المباني لا أقل المرتبطة بقواعد الجرح والتعديل فلا يمكن الدخول إلى علم الرجال. وإلا إذا مبانيك العقدية اختلفت عن مدرسة قم، وبطبيعة الحال أن كثير من الأشخاص الذين جعلوهم مجروحين بعد تقبل جرحهم أو لا تقبل جرحهم؟ لا تقبل، لأنك تختلف مع مدرسة قم عقديا في هذا المجال. هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية التي انتهينا إليها، وهي لو سلمنا هذا المنهج وهو المنهج السندي، فإن هذا المنهج لا يعطينا نتيجة الصدور وعدم الصدور. يعني ليس معنى الرواية الصحيحة السند يعني صادرة ممن؟ من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وليس معنى الرواية الضعيفة السند أو غير الصحيحة بالمعنى الأعام يعني ماذا؟ يعني غير صادرة. لماذا؟ باعتبار أنه الذي هو موثوق يشتبه أو لا يشتبه، يخطأ أو لا يخطأ، يغفل أو لا يغفل، ينقل بالمعنى أو لا ينقلها، كل القواعد هذه موجودة. إذن قد يكون صحيحا من حيث السند الرواية، ولكن صادر أو غير صادر؟ غير صادر. والعكس بالصحيح أيضا، وقد يكون تكون الرواية ضعيفة السند ولكن ماذا؟ ها؟ صادرة. ولذا قيل هذا المثل العراقي المعروف، يفوتك من الكذاب صدق كثير مولان. لماذا؟ لأنه الكذاب هو مو دائما يكذب، هو بعض الأحيان ماذا؟ يصدق. لم يقل أحد أن الكذاب في كل ما يقوله ماذا؟ والصادق أيضا كذلك إذا لم يكن معصوما. والصادق ليس معناه أن كل ما يقوله فهو ماذا؟ فهو صادق. نحن نقول لا يتعمد الكذب، بل لا يتعمد الكذب، ولكن لا يشتبه مولانا، بل يشتبه. لا يصدر منه كذب مرة واحدة ثم يعود إلى نفسه، بل قد يصدر منه. وهذا مقتضى العدالة. العدالة معناه أنه عدم صدور المعصية، لا عدم صدور المعصية تعمدا، وإذا صدر مولانا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى حالته السابقة. إذن نتيجة هذا المنهج لو تم في نفسه فلا يثبت لنا الصدور في الصحيح وعدم الصدور أين؟ في الضعيف. وإنما نتيجة هذا الدليل أو المنهج هو الحجية وعدم الحجية، يعني الاعتماد وعدم الاعتماد. قد تعتمد على أمر غير صادر لأن الدليل دل على الحجية، وقد لا تعتمد على أمر ماذا؟ صادر، لأن الدليل لم يدل على ماذا؟ لم يدل على الحجية. هسه هذا خطورة هذا المنهج، هاي النتيجة، وإن شاء الله بعد ذلك سيأتي، وهو أنه أنت عندما تأتي وتجد في تراثنا، هسه ما أدري واقعا الصحيح يرجح على الضعيف، لو الضعيف يرجح على ماذا؟ على الصحيح. أنا لا أعلم، لا أقل أتكلم على مستوى، لأن هذا البحث لا يوجد في مدرسة الصحابة. أنه افترض إحنا صادرة من طرقنا 100,000 رواية، ورحنا بحثنا في سندها كم رواية منها صحيحة وكم رواية منها صحيحة بالمعنى العام، يعني مو بالضرورة الصحيح يعني في قبال الحسن والموثق، مراد الصحيح بالمعنى العام اللي يشمل الصحيح الاصطلاحي والحسن ماذا؟ يعني الإباحة بالمعنى العام، الصحيح بالمعنى العام. ها، كم رواية منها صحيحة وكم رواية منها ماذا؟ قولوا معي ضعيفة. هذا عندنا شيء تحقيق احنا في كتبنا الحديثية لا يوجد، ولكنه بذاك الطرف مولانا تقريبا هذا العمل قاموا به، يعني في هذه السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة للألباني مولانا واضح النسبة واضحة، لأنه على مستوى الصحيح يذكر 6,900 رواية، وعلى مستوى الضعيف ينقل حدود 11,000 أو 12,000 رواية. التفتوا النسبة، ايش قد النسبة؟ ها، تقريبا ثلث بثلثين، مو هالشكل. خب اذا صار مبناك منهج السندي، هذا اني بعد شو اسوي انت؟ ها، كل ترميها بعد في سله الاهمال، ضعيفه بعد شو؟ وهذا هو الامتياز الذي بعد ذلك سيأتي في المنهج. ماذا؟ في المنهج الدلالي. في المنهج الدلالي لا ينظر إلى ماذا؟ إلى السند، وإنما ينظر إلى الدلالة. فالدلالة إذا تمت عند ذلك بعد سواء كان السند من بر أو ماذا؟ أو من فاجر. وهذا امتياز عظيم في المنهج الدلالي، يمتاز به على المنهج ماذا؟ على المنهج السند. ونخلص من هذه الثقافة اللي مع الأسف الشديد الآن في الآونة الأخيرة وقعت بين ألسنة بعض ما أدري مثقفين بعض أصحاب القلم، بمجرد تنقل رواية وبعد أن الروايات كلهم ضعيفات السند انتهت القلم، وكأنه أساسا آية منزلة أنه بمجرد يصير ضعيف لابد أن نسوي نتجاوز، لا يعلم بأنه أساسا هناك مناهج قواعد أخرى، أن كثير من هذا الضعيف صادر أو ليس بصادر، يقينا بالعلم الإجمالي أن كثيرا من هذا الضعيف ماذا؟ صادر عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا أقل مجهولي الحال. مولانا أخي العزيز، إخواني الأعزاء، مولانا قد أنا أجلس هنا أنا أتكلم في شيء وواحد اثنين ثلاثة أربعة لعلهم مؤمنين أيضا ولكن لا يعرفهم أحد، يعني مجهول الحال، يقول والله أنا سمعت من فلان، سمعت من الإمام الصادق قال هالشكل، يا ابحثوا وضعها، والله مجهول الحال. إذن الرواية وين خلوها؟ مع أنه صدرت من الإمامة ولم تصدر، نعم صدرت من الإمامة، أما إذا صار المبنى متني ودلالي بعد لا يسقط شيء عن الاعتبار، لأن الراوي غير معلوم الحال، لأن الراوي مجهول الحال، لأن فلان لا يعتقد بأنه موثوق، لأنه لا يعتقد بأنه ماذا على الصراط المستقيم، لا أبدا لا علاقة لنا بذلك. نعم إذا انضم السند صحة السند إلى صحة المضمون فطوبى لنا، ولكنه لا يكون ضعف السند دليلا على إسقاط ماذا؟ على إسقاط الرواية عن الاعتبار، ما أقول عن الصدور، عن الاعتبار. هاي اثنين، هاي النتيجة الثانية التي انتهينا إليها وتترتب على المنهج السندي. النتيجة الثالثة التي تترتب على المنهج السندي وهذا الطريق وهو طريق معرفة السند لقبول الرواية، هو أنه لو سلمنا تنزلنا عن النتيجة الثانية وقلنا بأن المنهج السندي لا فقط يثبت الحجية بل يثبت ماذا؟ الصدور أيضا. سؤال، يثبت الصدور على مستوى الظن لو يثبت الصدور على مستوى القطع؟ خبر الواحد حتى لو كان ثقة، حتى لو كان صحيحا أعلائيا، وقلنا أنه يثبت ماذا؟ الصدور. يثبت الصدور يقينان صدر على مستوى العلم لو صدر على مستوى ماذا؟ على مستوى الظن. حاول جملة من الأعلام، التفتوا لي لأنهم ملتفتين إلى خطورة القضية، حاول جملة من الأعلام القدامى أن يقولوا أن خبر الثقة يورث الوثوق بالصدور، مو يورث ماذا؟ الظن بالصدور. طبعا إذا أورث الوثوق يعني ندخل في باب الإطمئنان، وإذا دخلنا في باب الإطمئنان فالإطمئنان حجة ماذا؟ ها؟ كالقطع. يحاول كما هو معلوم، يحاول جملة من الأعلام بعد يرجعوه يقولون أنه كما ثبت حجية القاطع ثبتت حجية ماذا؟ حجية الإطمئنان الذي هو العلم العادي، يعني بلا حاجة إلى ماذا؟ بلا حاجة إلى السيرة، بلا حاجة إلى الشارع، كما أنه في حجية القطع. هذه محاولة حثيثة أكو من السيد الشهيد في الدورة الأولى، طبعا لا في الدورة الثانية، في الدورة الأولى يحاول السيد الشهيد كما يجعل العلم، يقول كما أن العلم حجيته ذاتية الإطمئنان أيضا ماذا؟ ها؟ حجيته ذاتية، لا تحتاج إلى جعل، لا تحتاج إلى تشريع من قبل الشارع. المهم حاول جملة من الأعلام القدامى أن يقولوا أن الخبر الصحيح يورث الوثوق والإطمئنان ماذا؟ بالصدور. إلا أنكم تعلمون كما هو واضح عند الجميع أن الأمر عند المشهور وخصوصا عند الأعلام المتأخرين بل متأخر إلى يومنا هذا أن خبر الثقة هل يورث العلم والإطمئنان بالصدور أو الظن بالصدور؟ يورث ماذا؟ يورث الظن بالصدور. ومن هنا مولانا دخلنا في أبحاث أن هذا الظن هل هو معتبر، لأنه مقتضى القاعدة أن الظن حجة أو ليس بحجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فدخلنا في أبحاث ماذا؟ في أبحاث حجية خبر الواحد على التفاصيل الموجودة، وأنه يوجد دليل أو لا يوجد ماذا؟ أو لا يوجد دليل. وآخر من انتهى إليه الأعلام بعد طول أبحاث تطول لعله إلى سنين أنه يوجد دليل على حجية خبر الثقة أو لا يوجد، ها؟ من الكتاب ولا يوجد، من السنة هناك محاولات جد مولانا معقدة حاولها السيد الشهيد لإثبات ماذا؟ لأن تعلمون أنه استدلال بالخبر لإثبات حجية الخبر به مشكلة شنو؟ مشكلة الدور هذه، شلون تنحل؟ شلون نستند إلى خبر واحد لإثبات حجية خبر الواحد؟ ولذا حاول السيد الشهيد بما أوتي، طبعا النظرية من صاحب الكفاية، ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حاول أن يطبق تلك النظرية، حاول أن يجعل، التفتوا للطريق، حاول أن يقول أن الرواية الدالة على حجية خبر الثقة هناك وثوق بصدورها ممن؟ من الإمام، فنستدل بهذا الوثوق لإثبات حجية ماذا؟ فلا يلزم الدور. هناك ظن ماذا؟ ظن بالصدور. إذا كان الخبر المستدل به لإثبات حجية خبر الثقة فيه ظن، ولا يمكن الاستدلال بالظن على ماذا؟ على حجية الظن. ولذا يحاول أن يجعلها ماذا؟ موثوقة الصدور، مو مقطوعة، لأنه ما يحصل قطع، لأنه رواية أو روايتين مو أكثر، ولكن يعبر عنها صحيحات أعلائية. ولذا يأتي إلى رواة السند ويقف عندهم مفصلا أن هذه درجة وثاقتها الشكل، هذه درجة صدقها الشكل، لأنه الطريق مغلق. إذا هذا أغلق بعد ذلك عندما لم يجدوا هذا ولا ذاك انتقلوا إلى ماذا؟ ها؟ إلى بحث السيرة العقلائية. وفي السيرة أبحاث كما تعلمون، مجال البحث فيها واسع وأشرنا إليه، هذه كلها نتيجة ماذا؟ نتيجة اعتماد المنهج السند. ما أدري واضح إلى هنا؟ ما هو المنهج السندي؟ ما هي النتيجة التي يعطيها؟ ما هي الآثار المترتبة؟ ما هي المعطيات؟ ما هي الموانع؟ ما هي المخاطر؟ هذه كلها موجودة أين؟ موجودة في المنهج السندي. ولذا ينبغي كاملا تلتفت عندما تريد أن تنتخب هذا المنهج ترجحه على ذاك المنهج، لابد مولانا بحساب صحة التعبير، بحساب الربح والخسارة، يشوف الامتيازات وين أكثر؟ الامتيازات هنا أكثر، الامتيازات هناك أكثر، ثم الترجيح لهذا الامتياز، الترجيح لذاك الامتياز، لأن المنهج الدلالي أيضا له أدلة، له قواعد، له برهان لإثبات صحة المنهج الدلالي. هذا فيما يتعلق إلى هنا تقريبا فيما يتعلق ببحث المنهج السندي. الآن تعالوا معنا إلى المنهج الدلالي. طبعا يكون في علمكم إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح، واحدة من امتيازات المنهج الدلالي أنه مو يثبت الحجية، وإنما يثبت ماذا؟ الصدور من الإمام سلام الله عليه، أو من النبي، من المعصوم، مو الحجية، وإنما ماذا؟ لأنه أنت يقول اعرضوا على كتاب ربنا فإن كان عليه شاهد، مو يعني حجة، بل هو ماذا؟ بل هو منا، نحن قلنا، يعني يريد فقط يثبت الحجية، لو يريد يثبت الصدور منهم بعد ذلك سيتضح. وهذا امتياز موجود في المنهج الدلالي غير موجود في المنهج السندي، هذا أولا. وثانيا أنه يورث الظن والاطمئنان، يورث الاطمئنان، ما أريد أقول يورث العلم، ولكن يورث الاطمئنان، هاي من اثنين. وثالثا ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو أنه بعد تسقط أنت رواية عن الاعتبار أو لا تسقطها عن الاعتبار، وهذا امتياز مهم للمنهج الدلالي في قبال المنهج السند. طبعا هسه إذا صار بنائك همتين تعمل بالمنهجين ممانعة الجمع، نحن قلنا فيما سبق أن هذني مانعة الخلو وقد يجتمعان، ويا لا واقعا إذا استطعنا أن نجمع بين المنهجين، يعني من حيث السند ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الدلالة. هسه تعالوا معنا إلى المنهج الدلالي. فيما يتعلق بالمنهج الدلالي إخواني الأدلة، أنا أولا أتكلم في الدليل الذي أقيم لإثبات حجية المنهج الدلالي. أدلة متعددة، الآن أنا ما أريد أدخل فيها تفصيلا، أن تدرون إحنا في آخر السنة، وأحاول أنه لعلي إن شاء الله أوفق أن أنتهي من البحث إلى آخر السنة. الدليل المهم والمحوري الذي ينسجم به في أبحاثنا نحن هو روايات العرض على الكتاب. إخواني الأعزاء، روايات العرض على الكتاب، هذه الروايات واردة من جميع الفرق الإسلامية، يعني لا يتبادر إلى ذهنك أن هذه الروايات واردة من طرقنا فقط، من مختلف الاتجاهات، سواء كانوا بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه أو بهذا الاتجاه، الجميع نعم اختلفوا فيما بينهم، بعضهم قال ضعيفة السند، بعضهم قال ماذا صحيحة السند. مهم أنا الآن سوف لا أدخل في كلمات علماء مدرسة الصحابة في هذا المجال إلا للضرورة، أحاول أن أركز الحديث على ماذا، على هسه لماذا أقول هذا الكلام، أقول واردة من الجميع، لأنه إخواني الأعزاء هاي القاعدة التي نحن أسسناها في أبحاثنا، وهي أنه إذا حصلنا على إجماع من علماء المسلمين على مفردة معرفية هذه لها قيمة كبيرة، إجماع. ولعل أدلة الدالة على حجية الإجماع من أوضح مصادقها ماذا؟ هذا الإجماع، الإجماع بين ماذا؟ جميع علماء المسلمين. فإذا تم أيضا، فإذا تمت تلك الروايات، والآن أنا ما أريد أبحث فيها لأنه له بحث آخر، الروايات التي قالت لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تجتمع أمتي على خطأ، لا أقلها طرق متعددة من الأصحاب، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، قد تصل إلى 10 من الصحابة، من أقولهم إلى 10، لأنه بعد ذلك هؤلاء يقولون، بعد ذلك سأشير، يقولون أنه إذا صح الحديث عن رسول الله بخمسة طرق من الصحابة فالحديث ماذا؟ فالحديث متواتر عندهم. هسه خمسة طرق صحيحة أو لا يشترط صحتها، هذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي الحديث. المهم أن هذه الروايات مجمع عليها بين علماء المسلمين، من أقول مجمع يعني وردت من جميع علماء المسلمين، ولكن أنا سأقتصر حديثي أين؟ على الأبحاث المرتبطة بمدرستي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول، هاي الطبعة الحديثة، في صفحة 146 هذه عبارته، يقول: فمن القسم الأول، طبعا في الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، هناك يقول: فمن القسم الأول الكتاب والسنة والترجيح بموافقتهما مما تواتر به الأخبار. إذن الأخبار متواترة بأنه إذا صار عندنا تعارض بين خبرين فالترجيح يكون ماذا؟ هذه روايات العرض، ولكن ده يشير إلى قسم من روايات ماذا؟ إلى قسم من روايات العرض. يا روايات، تلك الروايات التي قالت إذا اختلف الحديث عنكم فماذا نفعل؟ ها؟ قال بأنه ماذا؟ مرجحات. المرجح الأول موافقة الكتاب، والمرجح الثاني كما تعلمون مخالفة ماذا؟ مخالفة العام. هو هذني يقول متواترة، فما بالك بكل روايات ماذا؟ اللي هي أعم من هذا كما سيتضح بعد ذلك. هذا بشكل واضح يقول الشيخ الأنصاري في صفحة الجزء الرابع صفحة 146. كذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه في تفسيره البيان في صفحة 265 من هذه الطبعة الموجودة بيدي هذه عبارته. يقول: الروايات المتواترة التي أمرت بعرض الأخبار على الكتاب. هذه العبارة أدق من عبارة السابقة. لماذا؟ لأنه هذه الرواية لا تقول، هذا النص لا يقول بعرض الروايات المتعارضة ماذا؟ على الكتاب. مطلق الروايات الواردة لابد أن تعرض على الكتاب، وأن ما خالف الكتاب منها يضرب على الجدار، أو أنه باطل، أو أنه زخرف، أو أنه منهي عن قبوله، أو أن الأئمة لم تقلوا. هذا اختلاف الألسنة التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك، وكل لسان لعله له معنى خاص إن شاء الله سنشير إليه. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث، وهذه رسالة مفيدة أنا بودي الإخوة اللي ما عدوا يأخذوا هذا الكتاب، مدخل التفسير اللي هي تقرير أبحاث الشيخ فاضل النكراني قدس الله نفسه، من الكتب الجيدة واقعا في أصول التفسير، والكتاب مفيد. في صفحة 217 من الكتاب هذه عبارته هناك، يقول: من الأمور الدالة على عدم التحريف. هسه ما هي العلاقة بين روايات العرض وعدم التحريف؟ ذاك بحث آخر، لأنه هو يجعل هذه الروايات الدالة روايات العرض يجعلها من أدلة عدم تحريف القرآن الكريم. من الأمور الدالة على عدم التحريف الروايات المستفيضة بل المتواترة الواردة عن النبي والعترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، الدالة على عرض الروايات والأخبار المروية عنهم على الكتاب. إذن مسألة، طبعا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عبارته يقول الروايات مستفيضة. هسه ما أدري بأنه إذا وجدتم ابحثوا في عبارات السيد الشهيد أنه يعتقد بتواترها أو أنه يعتقد فقط ماذا؟ باستفاضتها. هذا المعنى في المجلد السابع من تقريرات السيد الهاشمي هناك في صفحة 315 هذه عبارته. يقول: ونقصد بأخبار الطرح الروايات المستفيضة التي تأمر بعرض الحديث على الكتاب والأخذ بما وافقه وطرح ماذا؟ ما خالفه. إذن يعتقد أنها روايات ماذا؟ روايات مستفيضة لا متواترة بحسب هذا المقدار، وإلا لعله في تقريرات أخرى أو في مواضع أخرى يصرح بأنها متواترة، أنا ما متبع. الإخوة إذا يتبعون واقعا مفيد. إذن على مستوى، إيش قال عندنا وقت؟ جيد. إذن على مستوى البحث السندي هذه الروايات ماذا؟ ها؟ قولوا معي، ما هي؟ متواتر. هسه هنا بحث إخواني الأعزاء، هذه افتحوا لي قوس فقط، كم دقيقة عندي وقت؟ افتحوا لي قوس. هو عندما نقول تواتر بماذا يتحقق التواتر؟ خلاف أساسي يوجد بين العلماء أن الروايات التي يتشكل منها التواتر هل يشترط أن تكون في نفسها صحيحة ومعتبرة فمن مجموعها يحصل التواتر، أو أن التواتر يحصل حتى من الروايات ماذا؟ الضعيفة السند. يا هم ما أدري واضحة إلى النكتة. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حل المشكلة بطريقته الخاصة، وهو منهج الاحتمال ونظرية الاحتمال، وهذا متوقف على قبول مباني مدرسة ماذا؟ نظرية الاحتمال. فمن قبل تلك المباني هاي النتائج ماذا تترتب. أما من لم يقبل، حتى تعرفون هسه الآن يدخل لك عنصر جديد في عملية السند، وهو أنه نظرية الاحتمال مرتبطة بعلم الرجال، لو بعلم الكلام، لو بعلم الفلسفة، لو بعلم التفسير، لو بنظرية المعرفة. مرتبطة بنظرية المعرفة، يعني المنطق الأرسطي ومنطق الاحتمال، هذا منطق الاحتمال غير المنطق الأرسطي، وأنت تعلم المنطق الأرسطي ومنطق الاحتمال هذان بحثان مرتبطان بنظرية المعرفة. إذن لكي تقول بأن هذه الرواية متواترة أو غير متواترة لابد تعين مبناك في نظرية المعرفة. أنت تقبل نظرية السيد الشهيد في الاحتمال لو ماذا؟ ها؟ لو ما تقبل نظرية. أما تجيني في علم الأصول وتناقش هذا النقاش ليس فنيا، متى يكون النقاش فني؟ أنت تروح إلى المبنى تقول هذا المبنى لا أوافق عليه، أو أوافق على المبنى ولكن لا أتفق ماذا في الاستنتاج وفي البناء. من حقك هذا، ولكن لابد أن تنتهي إلى هناك، مو أنه تقول بأن أقول لك شنو نظرية الاحتمال، تقول لي والله ما أدري ولكن نظرية الاحتمال، يعني شنو نظرية الاحتمال؟ بها قواعد، بها عشرات المصادرات اللي ذكرها السيد الشهيد ماذا في كتاب الأسس المنطقية، وإحنا لخصناها في كتاب المذهب الذاتي. لابد، ولذا قلنا بأنه أولا ما هذا المذهب بنتائج في المنطق، بنتائج في الفلسفة، بمعطيات في العقائد، بمعطيات في الأصول، بمعطيات في الفقه، فيه معطيات في علم الرجال. ومن أوضح مصادق نظرية الاحتمال آثاره وانتظر، ها الإخوة اللي مطالعين ومراجعين مباني السيد الشهيد في نظرية التعويض وغير نظرية التعويض يعرفون أنه وش قد معتمد على ماذا، ها على خوف النتيجة. تقبل أنت نظرية الاحتمال لو ما تقبل نظرية الاحتمال. المهم الآن أنا ما أريد أدخل في ذاك البحث، أنا بعيد عنه، أنا الآن أريد أن أبحث هذه القضية، وهي أنه نحن لو سلمنا أن التواتر متعلق بالسند، فهل هذه الآحاد التي يتشكل منها التواتر يشترط أن تكون صحيحة في نفسها لينضم بعضها إلى بعض ليشكل القاطعة، يعني الظنون معتبرة فيحصل منها قطعون، أو ظن ولو لم يكن ماذا معتبرا حتى يحصل منه ماذا فيحصل منه قطع، أي منهما؟ المشهور إخواني الأعزاء أنه لا تشترط الصحة في مفردات أخبار الآحاد، ولكن في الآونة الأخيرة مولانا بدأنا نسمع نغمة موجودة في كلمات جملة من المعاصرين أنه لا ضم الفاسد إلى الفاسد ولا ينتج ماذا، ها فإن النتيجة تتبع أخس المقدمات، وهذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف، ضم الضعيف إلى الضعيف ينتج الصحيح ملا؟ لا ينتج. أي نظرية بدأوا مولانا يشتغلون عليها خصوصا منه، كن في علمه خصوصا منه تدرون الطرف الآخر، هسه كل همهم وين؟ همهم في روايات الإمام المهدي سلام الله عليه، لأنه يريدون أن يقولوا أن الروايات وإن كانت كثيرة العدد ولكن من حيث السند هذني شنو؟ شنو؟ ضعيفات. إذن ينتج عندنا تواتر أو لا ينتج؟ إذن قضية المهدي أصلها متواتر أو غير متواتر؟ بدأوا ينسفون هاي النظرية من هاي الطريق. آخر دراسة اللي أنا وصلتني في هذا المجال وهي من الدراسات المهمة تحت عنوان المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية، دراسة حديثية نقدية، وأنا بودي لعلكم واقعا أنا ما متابع، روحوا تابعوا وشوفوا مولانا الدراسة النقدية اللي مسويها على روايات الشيعة ما موجودة ماذا في كتبنا نحن، لأنه رايح كل رواياتنا أيضا عارضها على مباني الرجالية عندنا وش مسوي لها ومضعف في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية، وينتهي إلى آخر المطاف إحنا ما عدنا عدد من الروايات الصحيحة السند التي تنتج نتيجة التواتر في قضية المهدي. هاي الدراسة اللي هي دراسة أكاديمية علمية، عرفت شلون؟ المؤلف مولانا الدكتور عداب محمود الحمش، يظهر سوري هذا بلي ما تدون، المهم دار كذا بالي مطبوع الكتاب مولانا في عمان بالي المنتظر الطبعة الأولى سنة 2001 من الهجرة، فينتهي إلى نتيجة خطيرة جدا في هذا المجال. وقت عندي مولانا دقيقة واحدة بعد العبارات أخليها إن شاء الله إلى غد أقرأ لكم إياها، والحمد لله رب العالمين.